שצריך טקסי המקרסה. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الوقفة الثالثة وهي معقودة لحكم المعاملة الربوية مع الكفار، والمعروف بين المحققين في حكم المعاملة الربوية معهم هي التفرقة بين الحرب والذمة، فقالوا بجواز المعاملة الربوية مع الحرب وعدم جوازها مع الذمة. مما لا شك فيه أن الربا محرم في الأديان، حتى في الأديان السماوية قبل الإسلام هذا مسلم، يعني حتى عند اليهود محرم الربا، حتى عند النصارى محرم الربا. فالمعاملة الربوية قرضية أو بيعا وشراء هي معاملة محرمة في دينهم. فعلى هذا الأساس يقع الحديث عن الباب الذي من خلاله ندخل إلى جواز هذه المعاملة مع الكافر الحربي دون الكافر الذمي. طبعا طبعا المقصود هو أن نأخذ منهم الربا لا أن نعطيهم، فهذا لا تفصيل فيه، مسلم هذا. والمتبادر إلى الذهن طبعا خصوصا بلحاظ تحريم المعاملة الربوية مع الذمي حتى لو رضي، يعني المتبادر إلى الذهن هو أن الكافر باعتبار ماكو حرمة لأمواله، فالإنسان يأخذ منه الزيادة طبعا بين الولد والوالد والوالد والولد، بحكم أن الجيب واحد، زوج والزوجة تقريبا لو أفتينا به أيضا نقول كذلك، العبد والسيد أصلا واضح أنه كذلك. خب جيد، اللي يجي للذهن هنا بعد أن لم يكن الكفر مطلقا هو المجوز والمسوغ ولا رضا الطرف أيضا بهتك أمواله، فالذي يأتي إلى الذهن هو أنه لا حرمة لأموالهم، وحيث أنه لا حرمة لأموالهم الكفار الحربيين يجوز حينئذ الأخذ منهم سواء بالربا أو بغير الربا، فإما يكون تخصيصا من دليل الربا أو قد يقال هو تخصص أساسا كما هو رأي بعض المحققين. عموما لا بد من فتح باب الاستدلال على المسألة لنرى ما يمكن أن يقام من أدلة عليها، خصوصا وأن هذه المسألة التي لم نجد فيها مخالفا من المتقدمين ولا نقل عن أحدهم أنه خالف في المسألة، بل الإجماع بقسميه كما يعبر صاحب الجواهر منقولا ومحصلا على المسألة في الكافر الحربي. مع ذلك نجد أن المقدس الأردبيلي أعلى الله مقامه الشريف أفتى بعد أن استضعف النصوص التي دلت على الجواز، فنفى الجواز بعنوان المعاملة الربوية، ووافقه على ذلك أيضا من متأخر المتأخرين المعاصرين السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، ولنفس العلة والسبب أيضا، لأنه لم يرى نصا صحيحا يعتمد عليه. وأما الإجماع فلا بد أن السيد الخوي على الله مقامه الشريف على مساره لم يقبل أن المحصل منه حاصل، وهذا واضح باعتبار أن كتب المتقدمين ما وصل كثير منها إلينا، وصل بعض متأخري المتقدمين وصلت كتبهم إلينا، من الصدوقين إلى المفيد إلى المرتضى إلى الطوسي، وهؤلاء مو كل المتقدمين. خب على كل حال السيد الخوي لا يرى إجماعا تعبديا في المقام، يقول الإجماع المدركي، مدركه واصل إلينا نبحث فيه، والشهرة هم غير جابرة عنده. فالقضية حينئذ من جميع الجهات على مبانيه تسد، فمن الطبيعة أن يوافق المحقق والمقدس الأردبيلي أعلى الله مقاميهما. لكن نحن من دعوة الاستدلال على البحث، أي محقق اللي محقق الأردبيلي قلنا أي من باب الاستدلال على الباحث نستعرض الروايات التي استضعفوها لنرى أنها تدل أو لا تدل، ثم بعد أن انتهينا من الروايات، إذا ما انتهينا إلى محصل مفيد على مستوى الروايات، نذهب إلى الإجماع لنبحثه وننظر فيه. ثم بعد ذلك إن لم نتمكن من الاعتماد عليه كإجماع، هل يمكن الاعتماد عليه لجبر ضعف الروايات أم لا يمكن ذلك؟ طب جيد، الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف، الروايات التي يستدل بها في المقام عقد لها بابا، وهو باب لمستثنيات الربا، وهو باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد والعبد، ولا بين المسلم والحربي، مع أخذ المسلم الزيادة وحكم الربا بينه المسلم وبين الذمي. هذا باب إذن معدود لعدة عناوين، إحنا اللي يهمنا منه عنوان واحد. شوفوا كم عنوان. ومع ذلك الروايات في المقام بعمومها وشمولها لكل هالعناوين 7 روايات اللي أودعت في الباب بما تشتمل عليه من مراسيل حتى. طب جيد، المهم من هذه الروايات يا إخوان اللي يهمنا يعني في بحثنا، بعض الروايات من هذا الباب، بعض 7 يعني. الرواية الأولى من هذه الروايات هي الرواية الثانية من الباب 7 الذي تلونا عنوانه عليكم في الجزء 18 صفحة 135. الرواية الأولى اللي هي الرواية الثانية من الباب قال: وبهذا الإسناد، يعني عطف على الرواية الأولى من الباب، محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع الأزدي. محمد بن يعقوب الكليني في الكافي، حميد بن زياد هو شيخه النينوائي المعروف الثقة الواقفي الذي روى أكثر الأصول، عن الخشاب هو الحسن بن موسى الخشاب من ثقات الطائفة، عن ابن بقاح هو الحسن ابن بقاح أيضا ثقة ما في شك، وثقه النجاشي. معاذ بن ثابت كذلك هو ثقة ما في كلام، عن عمرو بن جميع الأزدي قاضي العامة قاضي الري الضعيف جدا كما عبر الشيخ النجاشي، وهذا الرجل لا يتسنى لنا توثيقه، فقد سقط السند عن الاعتبار لضعف عمرو بن جميع. أي وابن جميع ها؟ وبهذا الإسناد، يعني هذا الإسناد اللي قريناه فهو ضعيف. قال يعني من اللي قال؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، هذا في الرواية الأولى. في الرواية الثانية قال أبو عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم 1000 درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم. هسه ونأخذ منهم ولا نعطيهم بالربا، أو لا نأخذ منهم حتى بالاستنقاذ ولا نعطيهم، قد تكون. ورواه الصدوق مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أضعف من هذا، وكذا الذي قبله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب أيضا لا يزيد شيء، لأنه عاد إلى الكافي، فنفس السند ينتهي إلى عمرو بن جميع. وبالرواية دلالة صريحة يا إخوان، صريحة. خب نسأل، شنو قصدك ليس بيننا وبينهم؟ ما هو قصد رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بيننا وبينهم؟ تخصيص لأدلة الربا نأخذ منهم بالزيادة، أو لا ليس بيننا وبينهم ربا من باب السالبة انتفاء الموضوع باعتبار أن أموالهم حلال لنا فيء لنا فيحق لنا أن نأخذها، لسانها يمكن أن يجتمع مع الاثنين معا، ولعله أظهر في الثاني بلحاظ ذيلها، نأخذ منهم ولا نعطيهم. إذا حملناها على أن إطلاق يعني نأخذ منهم ولا نعطيهم بدل أساسا، مو من لا نعطيهم ربا، نأخذ منهم الربا ولا نعطيهم ربا، هذا أحد الاحتمالين. على كل حال على الاحتمال الثاني هذا، نأخذ منهم ولا نعطيهم شيئا، أي فعلى هذا الأساس تكون الرواية لا تريد أن تخصص دليل الربا، تريد أن تقول بأن هذا ظاهره ربا، وإلا هو واقعا على الموازين الشرعية ليس بربا. خب جيد. لكن الرواية ضعيفة على كل حال. ها؟ إلا أن نأخذ ونحن لا نأخذ. الرواية الثانية التي تدل على المطلب خب الرواية الأولى هي هذه يا إخوان. جيد؟ خب الرواية الثانية التي استدل بها في المقام هي الرواية التي يرويها هسا حشوف لكم، لأن أكو تعارض في الروايات، البعض خالطها بخلي المعارضة مع المتعارضة كلها سياق واحد. ما نريد، ما نريد إلا نذكر الرواية التي هي محل الشاهد، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية اللي استدل بها في المقام رواية علي بن جعفر بإسناده عن علي بن جعفر، يعني الشيخ الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، وسند الشيخ الصدوق إلى علي بن جعفر صحيح، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أعطى عبده 10 دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر 10 دراهم، أيحل ذلك ربا هذا؟ قال لا بأس. خب الرواية واردة بين السيد والعبد، والعبد قد يكون مسلم أساسا مو كافر، فكيف يستدل بها في المقام؟ لا مولانا، على أن يعطي 10 دراهم كل شهر أي مضارب الطلع. فقيل بأن الكافر الحربي حيث إنه بحكم العبد ورق لنا، أي إطلاق، العبد شيخنا، عبده ما ملحوظة جهة الكفر هنا، جهة الحرب ما ملحوظة، الملحوظ جهة عبوديته لك. أي إطلاق تريد يعني تقول حتى العبد اللي هو كافر حربي مشمول؟ خب هذا واجبك أنت تقتله فرضنا وتخلص من عنده، وبعدين متملكة أنت على كل حال، هو وما يملك لك. فيقال بأن الكافر الحربي حتى لو لم يكن رقا لك هو بحكم الرق لك دائما. فحينئذ نتوسع في معنى العبد هنا ملاكا ليشمل من كان له أهلية أن يكون عبد لنا، وعلى هذا الأساس لا يعود بيننا وبينه ماذا؟ لا يعود بيننا وبينه ربا، إلا أنك خبير بأن هذا ليس استدلالا بهذه الرواية، هذا ليس استدلالا بهذه الرواية. أول مرة استرقه بقانون الاسترقاق، ومن يصير رق يدخل تحت الرواية، أما تجيب من نفس الرواية تطلع حكم الكافر الحربي اللي هو مرقك، مو صحيح، هذا جزما غير صحيح. طيب طيب جيد، الدليل الثالث اللي يستدل به، طبعا مرسلة الصدوق أنا سويتها مع الرواية لأن هي نفسها مرسلة، البعض سواها دليل مستقل لتكثير العدد يعني، وأنا تقليل العدد يفيدني مو تكثير العدد، تكثير العدد يضر في بنظري، تكثير العدد هو المضر في المقام. خب إيه الدليل الثالث؟ الدليل الثالث في المقام الذي استدل به الآية الكريمة: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فقيل بأن الحرمة مبنية أن لا يكون لك أكثر من رأس مالك، مبني على أن لا تظلم ولا تظلم، إذا تأخذ رأس مالك أخذت حقك ما ظلم، وإذا تأخذ أكثر من رأس مالك أنت ظلمت. فيقال بأن هذا التعليل الوارد في ذيل الآية لا يشمل الكافر الحربي، باعتبار أن الأخذ من الكافر الحربي أكثر من ماله لا يعد ظلما لا يعد ظلما لا. طب نريد نحقق هالحقيقة أنه يعد ظلما أو لا يعد ظلما، متى يعد ظلما ومتى لا يعد ظلما؟ يعد ظلما إذا كان له حق على المستوى الشرعي وأنت هتكته، حتى لو هو يريد يهتك مو بيده أن يظلم نفسه أبدا. ها جيد، فإذا الشارع أعطاه حقا وأنت سلبته منه فتعد ظالم، سواء الحربي أو غير الحربي. إذا فالظلم وعدمه في المقام في طول وجود الحق، والحق في المقام ملكية أو ما هو أعم منها إنما يعطى من الشارع إما تأسيسا أو إمضاء. فيقال بأن الكافر الحربي لا حق له في أمواله، الله ما أعطى حق، أعطى للمسلم حق سلب كل أمواله منه، وعلى هذا الأساس فلا يكون هناك ظلم إذا ما أخذنا ما هو أكثر منه. جيد؟ طب يبقى هنا إشكال، وهو أن يقال بأنه الشريعة جوزت لك أخذ المال منه استنقارا، لكن من قال بأن الشريعة جوزت لك أخذ المال منه بعنوان الربا زيادة على ما أعطيته، زيادة على رأس المال؟ قد يكون هذا الأسلوب من الأخذ ظلما لأن الشارع جعله ظلما، فالشارع جعل له حق في أن لا تؤخذ أمواله بعنوان الربا مثلا. قد يستشكل بهذا الإشكال، هذا الإشكال يقال يتوقف على أن تكون أدلة الربا شاملة له، على أن تكون أدلة الربا شاملة له. الجواب نعم، ابتداء أدلة الربا مطلقة شاملة له ولغيره، لكن يبقى في المقام أن يقال بأن الآية الكريمة حيث استدلت أو نبهت في ذيلها على أن حرمة الربا من باب الظلم لابد أن يثبت في رتبة سابقة أن أخذ الزيادة منه ظلم، وهذا غير ثابت، وهذا غير ثابت، ها؟ فيكون شبهة مصداقية حينئذ للظلم، وإذا كان شبهة مصداقية فلا يجوز التمسك بذيل الآية الكريمة. التفت للنكتة؟ فحينئذ يجوز لنا الأخذ منه ولا يكون ربا محرما، وإن كان في العرف قد يسمى ربا، إلا أنه قد يقال بأن هذه الآية لا تشمل بقية أدلة الربا، تشمل، إلا أن تقولوا بأن ذيل الآية يقيد مطلقات أدلة الربا الأخرى، ها؟ إلا أنه يتوقف هذا على القول بأن الآية تعليل صريح، لأنها مجرد حكمة، لأنها مجرد حكمة، والجزم بأنها هي العلة التامة للحكم ليس في محله، ها؟ أصلاً لم يأتي أداة التعليل لم يؤتى بها في المقام، حكمة حيثية تعليلية هي حيثية تقييدية، أخذ علة وزيادة، علة حدوثاً وبقاء الحيثية التقييدية. أي نقول كونها حيثية تقييدية أول الكلام، هذا تبديل التعبير يا شيخنا، الحكمة لا علة، لا حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية، القرار المتيقن هي كونها جزء العلة، هذا معنى الحكمة، وعليه فحينئذ لا يمكن الاستدلال بهذه الآية الكريمة، وإن كانت تشعر إشعارا بأنه حيث لا يكون ظلما لا يكون الربا ربا أو لا يكون ربا محرما. إذن يا إخوان بهذا الدليل الواضح اللي يمكن أن يكون دليلا بين كل هالروايات هي رواية عمرو بن جميع، لأن هذه واردة في العبد أساسا، وذيك الآية الكريمة محمول ذيلها على التعليل، ما يصلح بين الرواية أن يكون دليلا إذا دليلهم روائي هو خصوص رواية عمرو بن جميع اللي هي ضعيفة. في المقابل يا إخوان يوجد روايات ربما عدت معارضة، الرواية المعارضة عمدتها رواية ياسين الضرير، وهي ما رواه الشيخ الكليني، الرواية الثالثة من الباب، عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد يعني صاحب نوادر الحكمة، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام. السند فيه ياسين الضرير، ياسين الضرير ما إلى توثيق وماكو طريق إلى توثيق، والغريب أن بعض المحققين حاول أن يستدل على وفاقته بأحد وجهين، الوجه الأول أن ياسين الضرير له رواية أو بعض الروايات في باب حد المطاف،
واستدل بها هناك الفقهاء عملوا بها، وهذا يدل على توثيقه. هذا هو الدليل الأول. خب هذا الدليل لو كانوا عاملين بعدد كبير من رواياته لا ينفك عرفا عن توثيقه مثلا وإن كان عملهم أعم من حيث المبدأ، ولكن رواية أو روايتين في حد المطاف، وهي رواية الظاهر التي عمل بها في حد المطاف، لا يدل على وثاقة الرجل، قد يكون من باب القرائن الخارجية، وعليه فهذا دليل بارد على التوثيق. الدليل الثاني أغرب من هذا، أن ياسين الضري صاحب كتاب في الفقه ورواه عنه جماعة من الأجلاء وكبار الثقات. هذا غريب. إحنا 99%، وهي رواياته كلها ما تصير يعني 20-30 رواية في الفقه، 99% الراوي محمد بن عيسى بن عبيد، اللي هو أكو كلام وثقته وعدم وثقته الرجال، وإن كنا وثقناه وهو راوي الكتاب في النجاشي والطوسي في الفهرستين، فكيف يقال جماعة من الأجلاء روى وثقت؟ إلا إذا قصد من الأجلاء عن سلسلة السند، مو اللي روى مباشرة عنه، فيصير هذا أضعف وأوضح. ها؟ ما موجود في نوادق الحكمة، شو نسوي؟ طيب جيد. فياسين الضري ما إلى توثيق يا إخوان، ولا أن الرواية أو كل رواياته مجبورة، ماكو كلام. جيد، بقية السند واضح، حريز عن زرار قال ليس بين الرجل وولده أو وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك. انتبهوا، ما لا تملك بالفعل. قلت فالمشركون بيني وبينهم ربا، رواية مطلقة يا إخوان، رواية مطلقة تشمل حتى الحرب، بل الأصل في التعبير بالمشرك في ذاك الوقت هو أي يشمل أهل الكتاب، لكن عادة غير أهل الكتاب أساسا، لماكو غير حربي فيهم. قال نعم. قال قلت فإنهم مماليك. فقال إنك لست تملكهم، إنما تملكهم مع غيرك. يعني فعلا أنت مو مالك هذا المشرك، ما صار ملك إلك، الناس المسلمون شرع سواء فيهم، لا جنابك متملك ولا غير. هذه تنفي من يقول بالتملك بالنية يا إخوان، الرواية لو صحت أن التملك يكون سلطنة، الملكية موجودة، إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك، يعني ليس الملك، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك. إذن يوجد ربا بيننا وبين أهل الشرك حتى لو كانوا حربيين، هذا مدلول الرواية. يعلق الشيخ الحر، وهذا تعليق من زمن الشيخ الطوسي شائع، أقول هذا مخصوص بالذمي لما مر، يعني صحيحة عمر بن رواية عمر بن جميع أي، أو محمول على الكراهة، مع أن التعارض واضح أنه بالتباين يا إخوان. شنو محمول على الكراهة مولانا؟ ده تعلل أصل الحكم، شنو نحمل على الكراهة؟ الحمل على الكراهة بعيد جدا، الكلام مو حكم تكليفه هنا، كلام في الحكم الوضعي. خب الحمل على الذمي جمع تبرعي، الحمل على الذمي جمع تبرعي خلاف ظاهر الرواية، الرواية مطلق المشرك، ما استفصل الإمام، ما استفصل الإمام، هناك الحربي خرج، فنقول هذه بإطلاقها تشمل الذمي والمحارب، وتلك تقيد المحارب وتخرجها من تحت هذه لأنها أخص مطلقا، هذا هو الصحيح مو العكس. ها؟ خب جيد. بينما الرواية يا إخوان بظاهرها ما تقبلها الحمل حتى على الذمي، حتى بهالطريقة اللي أنا قلتها والتي هي أصح تخصيص. ليش؟ لأن عللت بتعليل، هذا التعليل يشمل الحربي، باعتبار أن الذمي واضح جدا أنه لا يسترق. الذمي يسترق؟ اللي بينك وبين عقد ذمة يستراق؟ فالرواية خارج الذمة منها أساسا، باعتبار أنها تتكلم عن الاسترقاق، فيقول العلة أنه ما يجوز لك هو أن الكافر الحربي ما دام بعد ما صار ملكك أنت وبقية المسلمين فيه شرع سواء، كلكم تستطيعون تملكه، فهو بحكم العبد المشترك بين الجميع فما يجوز. التفتوا؟ فهذه الذمة خارج منها. وأنا أتأسف بعض المحققين المتأخرين كيف ما أشعروا له النكتة أنه مو مشمول الذمة لها، باعتبار أن الذمة لا يملك أساسا ولا يسترع. الذمة بينك وبينه عقد الذمة، ما دام ملتزم بعقد الذمة إلا أن تضيف قيد تبرعي زايد، وهو أن تقول الذمة الذي لم يلتزم بشرائط الذمة خرج عن شرائط الذمة. وهذه تبرعات يا إخوان مو موجودة في الرواية، والتعليل الموجود في الرواية حينئذ يشمل. وإذا كان المقصود الذمة اللي خرج عن شروط الذمة فهو الحربي حينئذ. أحسنتم. فيعني هالتعليلات الباردة مو صحيحة، مو صحيحة أبدا. مضافا إلى أن المشهور خب على أنه بين الذمة لا يجوز الربا بيننا وبين أهل الذمة، هذا مسلم. خب حينئذ هذه الرواية يا أخوان بحسب ظاهرها تعارض تلك الرواية، ولكن هذه الرواية معرض عنها بين الأصحاب، لم نعرف عاملا بها على الأطلاق من المتقدمين، مضافا إلى أنها هي أساسا ضعيفة السند، ياسين الضريب ما وثق لدينا. فهذه الرواية ليس عليها العمل لأنه لا حجية لها أساسا، ولو سلمنا أن سندها صحيح كما حاول بعض المحققين مستدلا بالوجهين السابقين، فالجواب هو إعراض المشهور عنها، لم نعرف عاملا بها على الإطلاق. وحينئذ لا شك في أن هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. خب حينئذ وما عندنا معارض غير هالرواية، معارض آخر ما عندنا في المقام، فحينئذ نبقى نحن ورواية عمرو بن جميع، ما عندنا غيرها. رواية عمرو بن جميع أنا أقول وإن كانت ضعيفة سندا لكن الإجماع، وإن لم نقبله إجماعا تعبديا من كل المتقدمين، لم يعلم مخالف به أو له إلى زمن المحقق الأردبيلي اللي هو أراء اجتهادية ما لها ربط بالتلقي، حتى أن السيد المرتضى في الانتصار جعل القول بأنه لا ربا بيننا وبين الكافر الحربي بالأخذ منه لا بالإعطاء له طبعا من متفردات دين الإمامية، مضافا إلى دعاوى الإجماع من جملة متقدمين كالشيخ الطوسي والسيد المرتضى والشيخ المفيد والصدوق، كل ذلك يا إخوان إن لم يجعلنا نطمئن بالإجماع بل أكثر من الإجماع السلوك العملي، لأن المسألة كانت محل ابتلاء في كافة العصور، ومع ذلك لا نعلم رأيا مخالفا فيها، لم ينقل، مو بس لم نحرز، لم ينقل رأي مخالف في القضية، حتى جاء المجتهد الكبير المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه اجتهاديا ذهب وخالف، مو بس في هالمسألة هو اجتهاديا خالف، في كثير من المسائل حتى في نجاسة الخمر خالف. لا أريد أن أضعف آراءه، هو فقيه كبير، لكن على كل حال هذا لا يجعلنا نرفع اليد، هذا لا يجعلنا نرفع اليد عن الرأي الفقهي الصحيح الذي ينبغي أن نكون عليه.
الشيخ عبد المدركي
هسه راح أبين
تسار.
فأقول إن لم نقبل به إجماعا لا أقل هو شهرة كبيرة جدا، فهو جابر للضعف السندي اللي يسير فيما يرتبط بعمر بن جميع بالنسبة للرواية الأولى، وحينئذ تكون الرواية الأولى عليها العمل باعتبار لا يوجد غيرها أساسا. مولانا ماكو أحد ما يقول بالجبر، حتى السيد الخوئي نقاش صغروي مو كبروي يناقش بالجبر من باب أنه لا يوجب الوثوق والإطمئنان، لكن إذا إجمع بهالمستوى يوجب الوثوق والإطمئنان، ينبغي حتى مثل السيد الخوئي لو تتبع الكلمات، لو فاتح مفتاح الكرامة فقط وشايف الكلمات بشكل دقيق
ما أظن يحصل عند إطمئنان على كل حال. إيه باعتبار مولانا عنكو تسالم إلى زمن المقدس الأردبيل لم ينقل خلاف من أحد. هو وين يحصل التسالم إذا ما حصل فيها كذا قضية؟ وقضية محل ابتلاء كثير. الناس كلها كانت تروح وتجي إلى بلاد كفار التاجر وتقترض وتقرض وإلى ما هنالك. أي أحسنتم من السيد المرتضى. أي يعني ما إلى قيمة لما إلى قيمة. على كل حال فهذه القضية يا إخوان فيما يرتبط بهذه المسألة حتى لديكنا الوقت. إذا ما قبلنا بالإجماع كإجماع تعبدي وكسيرة عملية هم لأنها مسألة عامة البلوى لا أقل هو شبه إجماع تعبدي يجبر ضعف السند في رواية عمر بن جميع. ما أريد أرجع لعمر بن جميع وأدوخكم فيه أيضا. عمر بن جميع يا إخوان أنا الذي انتهيت إليه في محلي هو الاستقراب وثقت حتى باعتبار أنه يروي عنه ابن أبي عمير وغير ابن أبي عمير وأن التضعيف إذا تذكرون إحنا قلنا مو كل تضعيف هو تضعيف اصطلاحي يعني تكذيب. التضعيف راجع لأن الرجل عامي ومن علماء العامة ومن قضاتهم أيضا قاضي الري كان هذا أي فأنا لا أستبعد هذا لكن على كل حال مو مشكلة عفوه قولوا ضعيف والرواية ضعيفة. أقول هذا الجبر من أوضح أنواع الجبر ولو لم نقل بأن الشهرة العادية المدعات تجبر. هذا إجماع وتسالم إلى زمن المقدس الأردبيلي. خلاف المقدس الأردبيلي ما له قيمة على المستوى العلمي من جهة التلقي. نعم هو مبناه يرفض هالقضايا مطلقا يرفض الإجماعات هو. خب جيد وبعد المقدس الأردبيلي هم تسالموا على القضية إلى السيد الخوي وبعد السيد الخوي هم رجعوا تسالموا على القضية. يعني حتى السيد السيستاني حفظه الله وجملة من تلاميذ السيد ما وافقوا منه صرحوا بأنه لا ربا بين المسلم والكافر الحربي بالأخذ منهم. على هذا الأساس ها؟ أي تفرد من المتأخر المتأخرين السيد الخوي. وعلى هذا الأساس فالمسألة محل اتفاق. حتى السيد الشهيد اللي هو مباني شبيهة بمباني السيد الخوي في الغالب في بنك اللاربوي يقول اتفقت الإمامية. أي قضية واضحة مولانا. عموما هذا ما يرتبط بهذا الموضوع. إذا المعارض ضعيف والموافق ضعيف لكنه مجبور جزما. ثم إنه لا يبعد القول بوجود إجماع تعبدي في المقام أقوى من رواية وروايتين. والمعتمد في هالقضية هو شيوع المسألة وكونها محل ابتلاء مع تطابق الفتاوى إلى عصر النص عليها. هذا يكشف عن جو تشريعي عاشه عملا أصحاب الأئمة ومن تأخر عنهم كجو واضح في مسألة عامة البلوى ها؟ ولم ينقل أن أحدا خالف حتى أصحاب الرأي الشاذ مثل ابن الجنيد أو بعض ابن أبي عقيل أو ذول اللي كان لهم فتاوى إلى حد ما شاذة لم ينقل أن أحدا خالف في القضية. ليش حتى الربا؟ حتى الربا مولانا نقرضهم ونأخذ منه. مولانا كثير كان شائع القرض الربوي شائع ولا يومك هذا شائع. أي
قلت الروايات شيخنا
قلت الروايات من باب وضوح المطلب. ما نحتاج روايات كثير. هذا فيما يرتبط إذا نظرنا إلى الأمر كاستثناء يا إخوان انتبهوا لهالنقطة وهو ظاهر كلمات كل ذول الفقهاء لأنهم كلهم ذكروه في كتب في مستثنيات الربا المحرم الوالد والولد السيد والعبد المسلم والكافر الحربي فأيضا أثبتنا النتيجة. لكن لصاحب الجواهر هنا كلام آخر خلاصته أنا جبت حتى أقرأ لكم العبارة بس ما نريد أطول. خلاصة هذا الكلام أن هذا خارج عن الربا تخصصا متخصصا. الربا معهم صوري الربا صوري وليس حقيقي باعتبار أنك تأخذ أنت بنية الاستنقاذ أموال لا قيمة لها لا حرمة لها فالربا لا يتحقق. أقول هذا الكلام أنا ما أكاد أفهمه حقيقة يعني صحيح أموالهم ما إلها حرمة ما إلها كذا لكن الكلام في الأخذ بنية الربا يعني في عقد القرض معهم بشرط أن يعطون الزيادة من باب الالتزام بالقرض يعني مع قصد القرض والإقراض. شوفوا يا إخوان هذا الكلام غريب يعني في البداية. أولا إذا تحمله كلام الفقهاء على هذا يأبى كلام الفقهاء كلهم ذكروا في المستثنيات يعني فيما هو ربا حقيقة لكنه لا يحمل حكم الربا. ومع ذلك نقول بأنه لا تصح المسألة واقعا. ليش؟ لأن أنا إذا أقرضت الكافر الحربي وشرطت عليه الزيادة في القرض، هذا هو القرض الربوي، مو؟ أنا صحيح أن الكافر الحربي لا حرمة لأمواله، لكن يملك أو ما يملك ابتداء؟ يملك، لكن لا حرمة لأمواله، يعني نستطيع أن نهتك حرمة أمواله، هذا معنى هذا. فأنا في الحقيقة أخذ منه بمقتضى الالتزام العقدي الربوي، وهو عقد حقيقي وعقد صوري. صحيح، انتبهوا شيخنا، لا ما أتلفت المال شيخنا، يملك أو ما يملك؟ أنا ملكته، أنا أملك في ذمته مو في عين أمواله يا شيخنا. الكفر الحربي يملك، له ولاية على نفسه أو لا ابتداء؟ له ولاية على نفسه ويملك. أنا ملكته في مقابل أن أخذ منه 110 في ذمته. هو كل من يملك شيخنا. أنا الآن إذا أقرضك ما أتلفت المال حكما؟ لأن ما أسترجع عين المال، أسترجع عوض من ذمتك. الكفر الحربي أيضا كذلك، ملكت عين، ليش؟ له ذمة، بلا شك له ذمة، له ذمة، لكن ذمة غير محترمة، بس له ذمة، مو مثل من لا ولاية له على الدولة. شيخنا هذا ليس استئمان، أنا أملك الكافر الحربي، هو يملك في مقابل أن يصير لي عليه. هذا عقد، أنتم تبطلون أساس العقد القري، مو صحيح هذا، هذا مسلم أنه صحيح في الشريعة، أني أقرض الكافر فأملك عليه بدل ما ملكته، هذا مسلم. أشترط الزيادة، الشرط صحيح إذا قلنا بأن الرباح، فأنا أخذ منه بعنوان الربا شيخنا. صحيح أموال مو محترمة، أكل كلها أكوش عليها وأحطها بجيبي، ولكن أنا هنا أخذ العشرة مو بعنوان التكويش ولا بعنوان أنه لا حرمة لها، بعنوان الشرط الربوي، فهو موضوع الربا جزما. ماكو أي وجه للتشكيك مولانا، ماكو أي وجه للتشكيك، فهو ربا حقيقة، القرض حقيقي وشرط الزيادة حقيقي، إلا أن يرجع إلى أني ما أقصد من أول أن أشترط. وهذا مع المسلم يصير، مو بس مع الكافر يصير، ها؟ جيد؟ فأنا آخذ منه بنية الالتزام بالشرط والعقد، هذا ربا حقيقة، وآخذ منه بعنوان الربا حقيقة وحلية أمواله وعدم حرمتها، لا بعنوان الربا، لا تعني حليتها وعدم حرمتها، بعنوان الربا. هذا تسليط على الأحكام مو على الأموال رح يصير يا إخوان. هو لا حرمة لماله، بس الأحكام لها حرمة، لأن الأحكام تشريع الشارع. إذن فهو استثناء حقيقي من باب الربا، وليس خروجا تخصصيا.
مو قصد المكلف، صحيح
المكلف، كما تقول محل البحث هو الإقراض مع شرط الزيادة، يعني صورة الربا متحققة. من قال بأن الشارع يقول ليس ربا؟ صاحب جواهر دي يستظهر أن كلام الفقهاء مرادهم منه هذا، أقول هذا خطأ اللي استظهر صاحب جواهر. كل الفقهاء ذكروه بعنوان مستثنيات الربا، يعني هو موضوع الربا لكن حكمه ذكروه في سياق، قالوا ويستثنى من الربا حالات، الأولى الوالد والولد، الزوج والزوجة، السيد والعبد، المسلم والكافر الحربي. استثناء على إخراج الحكم، إخراج من تحت الحكم ومن تحت الموضوع. طبعا طبعا طبعا، شوفوا هنا يقول: وقد يقال في أصل المسألة أن المراد بنفي الربا، وقد يقال في أصل المسألة أن المراد بنفي الربا بين المسلم والحربي، ها، يأخذ منه ولا يعطيه عدم حرمة ذلك على خصوص المسلم الذي له التوصل بكل طريق إلى أخذ مال الحربي، لأنه هو وماله فيء للمسلم فله السرقة ونحوها، لا أن المراد نفيه على نفي نحو نفيه بين الولد والوالد، وحينئذ فالمعاملة بينهما باطلة توجب حرمة الثمن على الكافر ويحرم عليه دفع الربا، وللمسلم أخذه منه بتوسط هذه المعاملة التي هي فاسدة في الواقع وصحيحة بزعم الحربي. ليش؟ حتى الحربي مو صحيحة، لأن الحربي هم الربا عنده حرام، أنت تعترف. نحو شراء ولده منه، فإنه شراء صوري مقدمة للاستيلاء على الولد، خب الولد هناك شراء صوري من باب أنه لا ولاية له عليه كي يبيعه، من باب أنه حر وليس عبدا، أنت اللي راح تسويه عبد، فهو يبيعك ما ليس بعبد، وأنت بطول أخذك له يصير عبد، ونفس شروط المعاملة مو متحققة. وين هذا من ذاك؟ لا بالشراء كذا ما نحن فيه، فإن ملكه لما يأخذه منه بالاستيلاء لا بالبيع الربوي. هذا لأنه يتكلم في ربا المعاملة هنا، ونحن نتكلم في ربا القرض. وربما يؤيد ذلك ما سمعته في صحيح زرارة من ثبوت الربا بيننا وبينهم مطلقا، ولكن في خصوص الحربي لنا استنقاذ ماله منه بالمعاملة. صحيح زرارة يقول مع أن ياسين الضرير لا توثيق له. فمولانا العزيز خلاصة الأمر أن الربا بين المسلم والكافر الحربي جائز حلال ما في مشكلة، أما بيننا وبين أهل الذمة فهي داخلة تحت عمومات حرمة الربا، فلا يجوز لنا أن نأخذ الربا من الكافر الذمي. انتهينا والحمد لله رب العالمين. طبعا يطلع النتيجة شنو؟ أنه في البنوكهم بنوك الكفار سواء كانت حكومية أو شخصية يجوز أخذ الزيادة بالعنوان الربوي. حتى
الشيخ في مسألة أنه إذا كان الإقرار بيؤدي إلى تقوية البنك الكافر،
هذا عنوان ثانوي رح يصير،
هذا اللي قاعد
يصير الآن عنوان ثاني.
تقوية البنك الكافر
إذا تقوية معتد بها شيخنا، أما إذا بنك هو قوي عالمي كلش قوي، أنت تقوي نفسك بإيداعك أنت. أموالهم أكثرها؟ وين أكثرها شيخ؟
هاي نفس شيخنا.
ها في بلداننا؟
إيه بلدان إسلامي
شيخنا. عموما أنت مو أنت.
لا شوف الدولة الإسلامية غير، الدولة الإسلامية غير أموال الأفراد. لا أفراد المسلمين مقصودين. المصاري من الدولة الإسلامية. ما بيجيب واحد من بريطانيا يدش البحرين عشان يساعد. يعني هو الآن أنت تشوفك بعض البنوك يعني يوجد سوري في بعض البلدان، من بريطانيا يساعد البحرين، يوجد سوري ويخسر يبقى بس من باب اسم باقي. سؤال كنا